بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس شرح جوامع الأخبار للعلامة السعدي. الحديث السادس، حديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد، صحابي ابن صحابي، أحد السابقين والعبادلة الفقهاء، ولم يكن بينه وبين أبيه إلا 11 سنة، وأسلم قبل أبيه، وكان اسمه العاص، فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان كثير العلم والعبادة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما كان أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. روى 700 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتب عنه فأذن له، روى له الجماعة 6. اختلف كثيرا في زمن وفاته ومكان وفاته، وذلك للاختلاف في عمره يوم وفاته، وأقربه 65 بالطائف من ذي الحجة. من المفردات في هذا الحديث: هجر، والهجر بمعنى الترك. ومن المفردات: جاهد، جاهد من الجهد، وهو بذل الجهد والمشقة. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه فوائد كثيرة. ذكر في هذا الحديث هذه الأسماء الجليلة التي رتب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليها سعادة الدنيا والآخرة، وهي الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد، وذكر صورا من حدودها بكلام جامع شامل. الإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه وحقوق المسلمين، ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده. وهذا السر في ذكر هذه الخصلة من خصال الإسلام، وفيه أن المسلم الكامل الجامع لخصال الإسلام هو من لم يؤذي مسلما بقول ولا فعل. ولنا أن نتساءل: لماذا خص اللسان واليد؟ خصهما لكثرة أخطائهما وأضرارهما، فإن معظم الشرور تصدر عنهما، فاللسان يكذب ويغتاب ويسب ويشهد الزور، واليد تضرب وتقتل وتسرق إلى غير ذلك. وأيضا ربما نتساءل: لماذا قدم اللسان؟ لأنه الأكثر في الإيذاء، وهو الأسهل، بل هو أشد نكاية، ويعم الأحياء والأموات جميعا. يعني ربما يتكلم الإنسان بكلمة يغتاب فيها الأحياء والأموات، وربما يتكلم الإنسان بكلمة يغتاب فيها أمة كاملة، ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. واللسان يشمل قول اللسان وفعله، كالاستهزاء مثلا لو أخرج لسانه، ولذلك عبر باللسان دون القول ليدخل فيه الإشارة. وكذلك اليد، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يشمل اليد المباشرة كأن يبطش الإنسان بالآخر بيده، وتشمل أيضا الكتابة، ربما يكتب الإنسان بيده فيغتاب الناس أو ينم أو يحدث فتنة. ويستثنى من ذلك، من ذكر اليد، ما يتعاطى شرعا كتعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق، لذلك هذا لا يدخل في هذا الأمر. يعني لو وكل القاضي رجلا ليقيم الحد على آخر مذنب في حد من الحدود، فهذا لا يدخل في هذا الحديث. وجعل هنا السلامة عنوانا للإسلام، فهذا الدين العظيم، دين الإسلام، دين السلامة والتراحم. ثم ذكر الإيمان صفة من صفات أهل الإيمان، أن المؤمن الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فإن الإيمان إذا دار في القلب وامتلأ به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان، التي من أهمها رعاية الأمانات والصدق في المعاملات والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم. وأقول أحيانا، أين يذهب الخوارج من مثل هذه الأحاديث التي فيها عصمة دماء الناس وأموالهم؟ ألا نرى أنهم قد سفكوا الدماء واستحلوا الأموال وهتكوا الأعراض من غير وجه حق؟ الإسلام دين الأمان، الإسلام دين الطمأنينة. والإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا اجتمعت في سياق واحد فإنها تختلف في المعنى، وإذا اختلفت جاءت في سياقات مختلفة، الإيمان في حديث والإسلام في حديث مثلا، فكل واحد يشمل الآخر. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الهجرة، والهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم هي هجرة الذنوب والمعاصي، وهذا الفرض لا يسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله، فإن الله حرم على عباده انتهاك المحرمات والإقدام على المعاصي. ولذلك يجدر بالإنسان المسلم العناية بمعرفة المناهي وتجنبها، ولعل من ذلك أن يقرأ في كتب الكبائر، لقد ألف العلماء كتبا في ذكر الكبائر، ككتاب الكبائر للإمام الذهبي، وكتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وغيرهم ممن ألف في هذا الباب. والمعاصي تحتاج لتركها إلى مجاهدة مع حسن الاستعانة بالله تعالى، الإنسان يجاهد نفسه لكن يستعين بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الموفق لمثل هذا الأمر. وهناك نوع آخر من أنواع الهجرة، وهي الهجرة الخاصة، التي هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام والسنة، وهي جزء من هذه الهجرة، وليست واجبة على كل أحد، وإنما تجب بوجود أسبابها المعروفة التي ذكرها العلماء من خشية الإنسان على دينه وعدم استطاعته إقامة دينه. فالمهاجر الممدوح هو الذي جمع إلى هجران وطنه وعشيرته هجران ما حرم الله تعالى عليه. وهنا يعني الهجرة تكون هجرة تامة، إذا جمع الإنسان هجرة بلد الشرك وهجرة المعاصي. وقد ذكر العلماء فائدة لطيفة، أن هذا الحديث تسلية لمن أسلم بعد الفتح ولم يحظى بأجر الهجرة. الهجرة كانت من مكة إلى المدينة لها أجر عظيم، لكن الصحابة الذين أسلموا في المدينة ولم يحصلوا شرف الهجرة فقد فتحت مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تهاجروا إلى مكة فهناك نوع آخر من الهجرة وهي هجرة الذنوب والمعاصي، فكأن فيه تسلية لهم. وهنا نجد في الألفاظ المهاجر من هجر، هذا عند علماء البلاغة من أنواع البديع، تجنيس الاشتقاق، استخدام الجناس، المهاجر من هجر، المؤمن من أمين، وهكذا. والمهاجر لفظ المهاجر بمعنى الهاجر، وإن كان في علم الصرف ما كان على وزن المفاعل يقتضي وقوع فعل من اثنين، لكن هنا للواحد، وهذا الاستخدام موجود أيضا عند العلماء في اللغة، كالمسافر يطلق على الواحد. والمجاهد أيضا الذي جاهد نفسه على طاعة الله، فالنفس ميالة إلى الكسل عن الخيرات، أمارة بالسوء، سريعة التأثر عند المصائب، تحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها طاعة الله وثباتها عليها ومجاهدتها عن معاصي الله وردعها عنها وجهادها على الصبر عند المصائب. وهذه هي الطاعات، امتثال المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. والباطن يعني يستفاد من هذا الحديث أن الباطن عند المؤمن مؤثر ويظهر على جوارحه، يعني ما كان في قلب الإنسان يظهر في الجوارح. وفيه أن أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين. وذكر المسلمين هنا في هذا الحديث خرج مخرج الغالب، المسلم من سلم المسلمون، لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدا. ولكن لا يعني أن ينتهك الإنسان حرمات غيرهم كالمعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة، فإن لهم حقا. فلا يعني هذا ذكر المسلمين أن هذا الحكم خاص بهم. وأيضا الإتيان بجمع التذكير، المسلم من سلم المسلمون، هل يدخل المسلمات؟ لا شك أنه يدخل في ذلك، وإنما هذا من باب التغليب. الحديث الذي بعده الحديث السابع، حديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. راوي الحديث تقدم تعريفه في الحديث السابق. ولدينا جملة مفردات في هذا الحديث، منافقا، منافقا لغة من النافقة، وهو جحر الجربوع، وقوله خالصا من خلص الشيء يخلص، والخالص أيضا الأبيض من الألوان، وخلص الشيء إليه خلوصا وصل. وقوله خصلة أي خلة. وقوله حتى يدعها أي يتركها. وعاهد مأخوذة من المعاهدة وهي المحالفة والمواثقة. وقوله غدر من الغدر وهو ترك الوفاء. وقوله خاصم من المخاصمة وهي المجادلة. وقوله فجر من الفجور وهو الميل عن القصد. والشق بمعنى فجر مال عن الحق. وفي هذا الحديث أيضا فوائد كثيرة جدا وحديث مهم جدا في أبواب السلوك وأبواب الاعتقاد. وفيه بداية حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان مدرسة في التعليم وأساليب التعليم. وفيه ذكر المعلم العدد قبل تفسير المعدود ليكون أوقع في ذهن المتعلم، لما يقول ثلاث أو أربع أو خمس فإن المتعلم يتشوق لمعرفة المعدود. جاء في بعض الروايات ثلاثة وفي بعضها أربع ولا تعارض، فقد تكون في مجالس مختلفة. وبعض الروايات لا تمنع التعدد مثل من علامة المنافق ثلاث، يعني لو أخذنا ببعض ألفاظ الحديث لا يمنع التعدد، يعني إرادة الثلاث لا يفيد الحصر. والنفاق هو إظهار المرء خلاف ما يبطن، وينقسم عند العلماء إلى نفاق اعتقاد ونفاق عمل. أما نفاق الاعتقاد فهو أن يبطن الإنسان الكفر ويظهر الإسلام، وهذا صاحبه مخلد في الدرك الأسفل من النار ليس في عداد الموحدين. وأما النوع الثاني نفاق العمل فصاحبه موحد غير مخلد في النار. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا بين النبي صلى الله عليه وسلم النفاق العملي، وذكر فيه الخصال المميزة له، فقال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، فيكون شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. ومن وجد فيه بعضها كان لديه من النفاق بقدر ما وجد فيه منها حتى يترك هذه الخصال. وفيه بيان خطورة اجتماع خصال النفاق في الشخص حتى يحصل به خلوص النفاق العملي. النفاق العملي درجات متفاوتة، فقد يكون في الإنسان خصلة واحدة وقد يكون فيه خصلتين وثلاث وأكثر حتى يبلغ أعلى درجات النفاق العملي. وشأن النفاق عظيم، خاف منه الصحابة. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وهنا ذكر الكذب، والكذب ليس فقط الكذب على الخلق، بل يدخل فيه أيضا الكذب بالحديث، بل يدخل أيضا فيه الكذب على الله تعالى. يقول السعدي رحمه الله في شرحه الكذب في الحديث يشمل الحديث عن الله والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. ويشمل الحديث عما يخبر به من الوقائع الكلية والجزئية، فمن كان هذا شأنه فقد شارك المنافقين في أخص صفاتهم. وقوله في الحديث إذا وعد أخلف، في بعض الروايات إذا اؤتمن خان، هذا يكون في من يعد وفي نيته أن يخلف، فهذا هو الوصف المذموم. أما إذا وعد الإنسان وهو يريد أن لا يخلف ثم حصل له ما يمنعه من الوفاء بالوعد وحصل له أشياء تحول بينه وبين تنفيذ ما وعد، فإن هذا لا يكون آثما، إنما الآثم هو الذي من شأنه أن يعد وهو غير صادق في وعده، وقد بيت النية في الخلف. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الخيانة لعظمة شأن الأمانة. وقوله إذا خاصم فجر أي أنه إذا خاصم لا يتحاشى في الكلام بل يزيد في الكلام، ويتكلم بالكلام الباطل في حال الخصومة. والأصل أن المرء يمسك لسانه عند الخصومة فلا يتعدى ولا يتجاوز ولا يتكلم إلا بما هو خير، ولا يتكلم بشيء تصل إليه مضرته، بل يكون كلامه باعتدال وتوسط، ولا يتجاوز الحد إلى أن يكون ظالما لمن يحدثه ومن يخاصمه فيكون فاجرا بالخصومة. فالفجور هو الميل عن الحق مع الاحتيال عليه. وقد ذكر العلماء في شرح هذا الحديث إذا خاصم فجر الخصومة والمخاصمة عند القاضي، وذكروا يعني من صورها أن يدعي ما ليس له أو أن ينكر ما يجب عليه. مثال الأول، ادعى شخص على آخر فقال عند القاضي أنا أطلب من هذا الرجل 1000 ريال وهو كاذب وحلف على هذه الدعوة وأتى بشاهد زور، فحكم له القاضي فهذا خاصم ففجر لأنه ادعى ما ليس له وحلف عليه. مثال الثاني، أن يكون عند شخص 1000 ريال فيأتيه صاحب الحق فيقول أوفني حقي، فيقول ليس لك عندي شيء، فإذا اختصما عند القاضي ولم يكن للمدعي بينة حلف هذا المنكر الكاذب في إنكاره أنه ليس في ذمته له شيء، فيحكم القاضي ببراءته، فهذه خصومة فجور والعياذ بالله. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وهذا يدخل فيه كل من كان له قدرة على الخصومة وخاصمة في الباطل سواء كان في أمر الدين أو في أمر الدنيا. وقوله إذا عاهد غدر، يعني إذا أعطى العهد والميثاق فإنه يغدر ولا يفي بعهده، وقد أمر الله بالوفاء بالعهود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وقد ذكرنا في شرح 40 النووية كلاما نفيسا لابن رجب ولا مانع من إعادته للفائدة، فقد قال والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره ولو كان المعاهد كافرا. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، خرجه البخاري. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا، وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما، ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه ورضي به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر منهم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يفي له، ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها. وهذا ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وهنا فائدة نفيسة، أصل الديانة منحصر في 3، القول والفعل والنية، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على فساد القول بالكذب وعلى فساد الفعل بالخيانة وعلى فساد النية بالخلف. وبيان بعض علامات المنافق هنا للتخويف والتحذير من الوقوع فيها. وفي هذا الحديث أيضا تقرير لأصل من أصول أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في العبد خصال الخير وخصال الشر وخصال الإيمان وخصال النفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك. وقد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. وأيضا في هذا الحديث رد على مذهب الخوارج الذين يدفعون ما جاءت به النصوص من بقاء الإيمان وبقاء الدين. ولو فعل الإنسان من المعاصي ما فعل، إذ لم يفعل شيئا من المكفرات التي تخرج صاحبها من الإيمان. فالخوارج يدفعون ذلك كله، ويرون من فعل شيئا من الكبائر ومن خصال الكفر أو خصال النفاق خارجا من الدين مخلدا في النار، وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الحديث الثامن هو حديث يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، وفي لفظ فليقل آمنت بالله ورسوله، متفق عليه. وفي لفظ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا من خلق الله. وراوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، سبق بيان ترجمته. أما مفردات هذا الحديث، الشيطان، الشيطان مشتق من شطنة بمعنى بعودة، وهنا بعودة عن الحق، ويقال في لغة العرب شطت الدار أي بعودت، والشاطن الخبيث. وأما الاستعاذة لغة الالتجاء والاعتصام، واصطلاحا لفظ يحصل به الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام والتحصن به من الشيطان الرجيم. وقوله لينتهي أي يقطع التفكير، وهو مأخوذ من الانتهاء. وفي هذا الحديث أيضا فوائد كثيرة، منها أنه هذا الحديث احتوى على أنه لا بد أن يلقى الشيطان، أن يلقي الشيطان هذا الإيراد الباطل، إما وسوسة محضة أو على لسان شياطين الإنس وملاحدتهم. والفعل المضارع يأتي، يعني الشيطان، يدل على الاستمرار وأن الشيطان مستمر. وفيه أيضا تدرج الشيطان مع الإنسان في الإغواء والإضلال، فإنه لا ييأس من إغواء بني آدم وإضلاله. وفيه أن كل ما يقع في قلب الإنسان من الوساوس المخالفة للشرع فهي من الشيطان. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم إلى دفع الوساوس الشيطانية في هذا الباب بأمور ثلاثة: بالانتهاء والعوذ من الشيطان وبالإيمان. الأمر الأول الانتهاء، فإن الله جعل للأفكار والعقول حدا تنتهي إليه ولا تتجاوزه، ويستحيل لو حاولت مجاوزته، فكيف يحاول العقل أن يتشبث في إرادة السؤال الباطل؟ فالفرض عليه المحتم في هذه الحال الوقوف والانتهاء، يعني العقل البشري له حد لا يمكن أن يتجاوزه، هناك غيبيات لا يمكن أن تستمر في التفكير فيها. الأمر الثاني التعوذ بالله من الشيطان، فهذا من وساوسه وإلقائه في القلوب ليشكك الناس في الإيمان بربهم، فعلى العبد إذا وجد ذلك أن يستعيذ بالله منه. فمن تعوذ بالله بصدق وقوة أعاذه الله وطرد عنه الشيطان واضمحلت وساوسه الباطلة. الأمر الثالث أن يدفعه بما يضاده من الإيمان بالله ورسله، فإن الله ورسله أخبره بأنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه تعالى المتفرد بالوحدانية وبالخلق والإيجاد للموجودات السابقة اللاحقة. فهذا الإيمان الصحيح الصادق اليقيني يدفع جميع ما يضاده من الشبه المنافية، فإن الحق يدفع الباطل والشكوك لا تعارض اليقين. فبالانتهاء، وهذه الثلاثة، بالانتهاء قطع الشر مباشرة، وبالاستعاذة قطع السبب الداعي إلى الشر، وبالإيمان اللجأ والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي يدفع كل معارض. وهذه الأمور الثلاث هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان، فينبغي العناية بها. كل ما عرض للإيمان من شبهة واشتباه يدفعه العبد مباشرة بالبراهين الدالة على إبطاله وإثبات ضده، وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، وبالتعوذ بالله من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب فتن الشبهات وفتن الشهوات ليزلزل إيمانهم ويوقعهم بأنواع المعاصي. فبالصبر واليقين ينال العبد السلامة من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات. وفيه أن الشيطان يتربص بابن آدم حتى يوقعه في الشر والكفر. وفيه أيضا تحذير من الاسترسال مع الأسئلة الوجودية التي تؤدي إلى الكفر. أما الحديث التاسع هو حديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، وهو حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم. وراوي الحديث سبق بيان ترجمته. وأما المفردات، العجز يطلق على أمرين: الأول عدم القدرة، والثاني هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته، والثاني هو المقصود وهو ترك الطاعات والتسويف. والكيس هنا النشاط والحذق بالأمور. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة. هذا الحديث متضمن لأصل عظيم من أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، عامه وخاصه، سابقه ولاحقه، بأن يعترف العبد أن علم الله محيط بكل شيء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ثم إن الله ينفذ هذه الأقدار في أوقاتها بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته. وأيضا أن الله مع خلقه للعباد وأفعالهم وصفاتهم فقد أعطاهم قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم بحسب اختيارهم، لم يجبرهم عليها، وهو الذي خلق قدرتهم ومشيئتهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب، فأفعالهم وأقوالهم تقع بقدرتهم ومشيئتهم اللتين خلقهم الله فيهم، كما خلق بقية قواهم الظاهرة والباطنة، ولكنه تعالى يسر كلا لما خلق له. وفيه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب، وهذه قاعدة، القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعايب. وأيضا فمن وجه وجهه وقصده لربه حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. ومن وجه وجهه لغير الله بل تولى عدوه الشيطان لم ييسر له هذه الأمور، بل ولاه الله ما تولى وخذله ووكله إلى نفسه فضل وغوى وليس له على ربه حجة، فإن الله أعطاه جميع الأسباب التي يقدر بها على الهداية ولكنه اختار الضلالة على الهدى، فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وهي مسألة عظيمة، وهي مسألة التوفيق والخذلان والهداية والضلال. وأصل هذا الحديث جاء في كتاب الله في آيات كثيرة، كقول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله ثم جئت على قدر يا موسى. والقدر يأتي على جميع أحوال العبد وأفعاله وصفاته، حتى العجز والكيس، وهما الوصفان المتضادان، الذي ينال بالأول منهما العجز الخيبة والخسران، وبالثاني وهو الكيس الجد في طاعة الرحمن. والمراد هنا العجز الذي يلام عليه العبد كما ذكرنا، وهو عدم الإرادة، وهو الكسل للعجز الذي هو عدم القدرة. وجاء في رواية الحديث أثر طاووس اليماني رحمه الله قال أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وفيه الرد على القدرية ومن أخرج العبد عن قدر الله، ومن أوائل من نفى القدر معبد الجهني، وقد رد عليه السلف وبينوا أن كل شيء بقضاء وقدر. وحول هذا الحديث يجدر التنبيه على حديث ضعيف يذكر، وهو عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. والحديث في سنن أبي داود لكنه ضعيف. وقال ابن عبد البر في في هذا الحديث أدل الدلائل وأوضحهما على أن الشر والخير كل من عند الله، وهو خالقهما لا شريك له ولا إله غيره، لأن العجز شر، ولو كان خيرا ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر يعني مقابلة العجز بالكيس فيه فائدة البيان بذكر ضد الشيء، يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأشياء بذكر الأضاد، وذكر العجز والكيس هنا كمثال فقط، وإلا كل شيء داخل في قدر الله. ومن آثار السلف العظيمة في هذا الباب أثر ابن عباس الذي أورده البخاري في خلق أفعال العباد: كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. الحديث العاشر والأخير في هذا المجلس حديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامه من شيئا. رواه مسلم. وراوي الحديث سبق بيان ترجمته. أما المفردات: دعا بمعنى حظ عليه بالفعل أو القول، وهدى حق وخير، والضلال عكسه وهو الباطل والشر. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أي لا ينقص أجر العامل بسبب الدلالة. وأما الفوائد ففيه فوائد كثيرة جدا. هذا الحديث فيه الحث على الدعوة إلى الهدى والخير، وفيه فضل الداعي إلى الخير، وفيه التحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي، وفيه ذم الداعي للضلال، وفيه أيضا فضل الدعوة إلى الهدى ولو بإبانته وإظهاره، كان قليلا كان أو كثيرا، وأن الداعي له مثل أجر العامل، وذلك من عظيم فضل الله وكمال كرمه. وعلى المسلم أن يحذر الدعوات الباطلة ويبتعد عن قرناء السوء، لأنه مسؤول عما يفعل. وفيه أن المتسبب بالفعل والمباشر له متساويان في النتيجة عقابا أو ثوابا. وفيه على المسلم أن يتبصر بعواقب الأمور ونتائج عمله فيسعى للخير ليكون قدوة حسنة. وفي هذا الحديث أيضا دليل للقاعدة الفقهية أن السبب كالمباشرة، لكن إذا اجتمع سبب ومباشرة أحال الضمان على المباشرة لأنه أمس بالإتلاف، وهذا شرحناه في القواعد الفقهية. والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح. وهذا الحديث يدخل فيه صور كثيرة، فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقه يحصل لهم فيها علم فهو داع للهدى، وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى، وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوصل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى، وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى، وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام النفع فهو داخل في هذا النص. الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر قد يكون بالقول، كما لو قال افعل كذا، وتكون أيضا بالفعل، خصوصا إذا كان الشخص الناس تقتدي به. وفي أن كل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة. ونستفيد من هذا الحديث فضل الصحابة الذين كانوا سبب في نقل الدين وسبب هدايتنا وتعلمنا، فهم نقلوا لنا الدين، نقلوا لنا الأحاديث، نقلوا لنا الأسانيد. وفيه مكانة العلماء وفضلهم على الناس في التعليم، ولذا قال بعض السلف: لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم، أي في عدم معرفة التعبد وتفاصيله. وفيه أيضا خطورة الدعوة إلى البدع والضلال، وفيه عظم جرم الداعي للبدع. وفيه أخيرا الحرص والتفقه في باب الحسنات الجارية وفي باب السيئات الجارية، فقد يعمل الإنسان حسنة تجري عليه حسنات وهو نائم في فراشه، وقد يعمل الإنسان سيئة تجري عليه السيئات وهو في قبره، نسأل الله العفو والعافية. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.